الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد اطلع على قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. أولئك أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها هديا، وأقلها تكلفا، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، واجب علينا محبتهم وذكر مناقبهم ونشر فضائلهم وتربية نشئنا على حبهم والتعلق بسيرتهم، فإنهم رضوان الله عليهم هم القوم، إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجملوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النازلات وأجملوا. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا وأسوتنا وفخرنا وتاج رؤوسنا، وقد أثنى عليهم ربنا جل جلاله في القرآن، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نجلهم ونحبهم وبالخير نذكرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه. أيها المسلمون عباد الله، طافت بذهني هذه المعاني، وقد أكرمني الله بالأمس بزيارة قبر الصاحب الجليل والإمام العلم أبي أيوب خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة ابن عبد عمرو ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، الذي كانت له كرامة مشهودة حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره الله من بين الناس ليكون بيته مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم شهورا سبعة بعدما هاجر إلى المدينة. وها هنا معالم من سيرته أنبه عليها. أولها توفيق الله عز وجل الذي لازم هذا الصحابي الجليل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوم الاثنين ضحى، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأنار منها كل شيء. خرج الأنصار عليهم من الله الرضوان لاستقبال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كلهم يتعلق بركابه، كلهم يدعوه إلى النزول عنده. لما مر بديار بني حارثة ثم ديار بني سلمة ثم بني بياضة، وهكذا كلهم يقول: يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى النصرة والمنعة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها أي سبيل هذه الناقة. حتى وصل إلى ديار بني النجار، فناقته ألقت بجيرانها وتحلحلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا المنزل. وفق الله أبا أيوب عليه من الله الرضوان أن يأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل به إلى داره. ما قال: يا رسول الله هلم إلى بيتي، ولا قال: انزل عندي، ولا ترك للنبي صلى الله عليه وسلم خيارا يحرجه به فيقول قائل: قد نزل عند أبي أيوب ولم ينزل عندي. بل أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى داره، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. ودخل دار أبي أيوب رضي الله عنه، فجاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار رضي الله عنه، فأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، ورأى أنه قد أصاب شيئا من الكرامة بأخذ الناقة التي أقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. مكث عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب شهورا سبعة معززا مكرما، وكانت القصاع والجفان تأتي إلى باب أبي أيوب من الأنصار عليهم من الله الرضوان، كلهم يريد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليه أبو أيوب أن ينزل في الطابق العلوي، لكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: السفل أهون علي وأيسر على أضيافي. طلب أن ينزل في الطابق الأسفل، فكان أبو أيوب وزوجه أم أيوب رضوان الله عليهما لا يمشيان فوق السطح الذي يسامت المكان الذي فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في كل يوم تصنع أم أيوب الطعام فينزل به أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أكل يأتي أبو أيوب فيأخذ ما بقي فيجلس هو وزوجه يأكلان من حيث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في يوم من الأيام فأخذ الطعام فلم يجد فيه أثرا ليد النبي عليه الصلاة والسلام، ففزع ونزل يقول: نستغفر الله يا رسول الله، هل من خبر من السماء؟ فقال: لا، ولكن في طعامكم شيئا من تلك الشجرة يعني الثوم، وإني أكرهه فإني أبيت أناجا. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. في ليلة من الليالي صب شيء من الماء عن طريق الخطأ، فجعل أبو أيوب وزوجه يحوطان هذا الماء بثيابهما لئلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الدار شهورا سبعة، حتى بنى حجرة لزوجه سودة رضي الله عنها، وكانت هي الوحيدة في ذلك الوقت، وبني مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام. فانتقل من دار أبي أيوب إلى حجرة سودة رضي الله عنها. مرت الأيام والشهور والسنون، جاء أبو أيوب رضي الله عنه إلى البصرة، وكان واليها من قبل علي عبد الله بن العباس عليهم جميعا رضوان الله. فقال له عبد الله بن عباس: والله يا أبا أيوب لأصنعن بك ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج له عن الدار فرغها له، ووهب له متاع البيت كله، وقال له: كم عليك من الدين؟ قال: 20,000. فأعطاه ابن عباس 40,000 وعشرين مملوكا مكافأة له على ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت تلك الدار تهيج الذكرى في نفوس المسلمين. لما أدركت أبا أيوب رضي الله عنه الوفاة وهبها لغلامه أفلح، ثم بعد سنين عددا اشتراها المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من أفلح مولى أبي أيوب ب1,000 دينار، فأصلح ما وهى من بنائها، ثم وهبها لأهل بيت فقراء. معلم آخر من حياة أبي أيوب رضي الله عنه جهاده في سبيل الله. هذا الرجل المبارك كان من أهل بدر، ممن قال الله لهم: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما غاب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام شارك في الجهاد والغزوات، حتى خرج في جيش يزيد بن معاوية سنة 51، لما كان معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين، سير جيشا لغزو القسطنطينية، هذه البلاد التي نحن فيها. وكان على الجيش أميرا يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، وكأن أبا أيوب قد داخله شيء من الحرج أن يكون ذلك الشاب أميرا على جيش فيه من الصحابة من فيه. ثم بعد ذلك قال لنفسه: وما علي من استعمل علي، فإن الله قال: انفروا خفافا وثقالا، ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. فخرج رضي الله عنه في ذلك الجيش. ثم بعد ذلك أدركه المرض، لما كانوا على أبواب هذه البلاد أدركه المرض واشتد به، فجاءه يزيد يعوده فقال له: أتوصي بشيء؟ قال: نعم، أقرئ المسلمين مني السلام، وإن أنا مت فاجعلني على ظهر دابة، وتبيغ بي في أرض العدو ما وجدت مساغا. تبيغ أي تعمق بي في أرض العدو ما وجدت مساغا، ثم ادفني هناك. فلما مات رضي الله عنه فعل يزيد ما أوصى به أبو أيوب، فدفنه على أسوار القسطنطينية، على أسوار هذه البلد، وكان دفنه بالليل. فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر العرب، إن لكم في هذه الليلة لشأنا، لعل كبيرا منكم قد أصابه شيء. فقالوا: بلى، مات اليوم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دفناه ثم، والله لئن نبش لا ضرب في ديار العرب بناقوس. قالوا لهم: إن نبشتم قبر هذا الصاحب الجليل فإن كنائسكم في أرض العرب ستكون في خطر، لا ضرب في أرض العرب بناقوس. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكان ذلك سنة 51، وكانت الروم إذا قحطوا كشفوا عن ذلك القبر فاستسقوا به فيسقون. ولا غرابة، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضيفه. معلم ثالث أيها المسلمون عباد الله من حياة هذا الرجل المبارك، حسن ظنه بالمسلمين. لما خاض الخائضون في قصة الإفك وتكلموا في عرض أمنا عائشة الحصان الرزان عليها من الله الرضوان، دخل أبو أيوب على زوجه قال لها: يا أم أيوب، أسمعت ما يقول الناس عن عائشة وصفوان؟ قالت: بلى، وهو والله الكذب. قال لها: يا أم أيوب، أكنت صانعته؟ أيمكن أن تقع في الفاحشة؟ قالت: معاذ الله. قال لها: فوالله عائشة خير منك وصفوان خير مني. فأنزل الله عز وجل في تزكية هذا الكلام: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها المسلمون عباد الله، نستفيد من حياة أبي أيوب أن المؤمن يسابق إلى الطاعات ويبادر إلى الخيرات وينتهز الفرص. هذا أبو أيوب عليه من الله الرضوان، خلد ذكره في السيرة النبوية المباركة باستضافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه إياه وقيامه عليه. نستفيد كذلك شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وفداؤه إياه بنفسه. لما كانت غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بصفية بنت حيي بن أخطب الذي كان زعيما لليهود، لما أصبح عليه الصلاة والسلام خرج من خيمته فإذا أبو أيوب على بابها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، امرأة قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رضي الله عنه كأنه استراب من أمر صفية رضي الله عنها لكون أبيها وأخيها وزوجها ممن قتلوا يوم خيبر، فبات يحرس النبي صلى الله عليه وسلم على بابه محبة له. أسأل الله عز وجل أن يجزي أبا أيوب عن نبي الإسلام خيرا، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعل قلوبنا سليمة للصحابة الكرام كلهم أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن شهر رمضان قد انقضى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. وإذا كان ثمة كلام بعد انقضاء هذا الشهر المبارك، فلا أجد خيرا من ثلاث كلمات أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذا الفقيه العالم رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج في سفر فقال: يا رسول الله أوصني. قال له: اتق الله حيثما كنت. قال: يا رسول الله زدني. قال له: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال له: واذكر الله عند كل شجر ومدر. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذا بهذه الكلمات الثلاث: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في ليل أو نهار، في سهل أو جبل، في الخلوة والجلوة، حيثما كنت، في صحة أو سقم، في غنى أو فقر، في عسر أو يسر، حيثما كنت اتق الله لتكن تقوى الله ملازمة لك. لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة أوصاه بوصية أخرى، قال له: إذا أسأت فأحسن. بمعنى أن الإنسان يتبع السيئة حسنة من أجل أن تكون تلك الحسنة ماحية لتلك السيئة. قال جل من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما قال زدني قال: واذكر الله عند كل شجر ومدر، أي اذكر الله عز وجل بكرة وعشية بالليل والنهار حيثما كنت، متوضئا غير متوضئ، جنبا أو غير جنب، لا شيء يمنعك من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي بعض الروايات قال له: وخالق الناس بخلق حسن، فإنه لا شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق إنما يتمثل في أمور ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الإنسان يبذل معروفه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويكف أذاه عن خلق الله من الناس وغيرهم، ثم يلقى الناس بوجه طليق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه الوصية التي ينبغي أن نعض عليها وأن نحرص على عهدنا مع الله عز وجل. فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وأعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام يا أهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، وانصر إخواننا المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.